أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل لهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فنواصل الليلة بإذن الله جل وعلا سلسلة في هداه مقتدر إن شاء الله تعالى. نتكلم الليلة عن قصة أو فوائد من قصة نبي الله زكريا، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى عن فوائد من قصة نبي الله إسماعيل، ونغلق هذه السلسلة سلسلة في هداه مقتدر، ولنبدأ في التطبيق مع الاستعداد لرمضان من اللقاء الذي بعده بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مش معنى دول أن الإعداد لرمضان هيؤجل لأسبوعين، لا، إنما الإعداد هندخل من الآن، ده المفروض يكون دخلنا من أول رمضان في معسكر مغلق. عارفين المعسكر مغلق اللي هو قبل النهائيات؟ هو ده معسكر مغلق قبل النهائيات، وإلا تدخل النهائيات تخرج من الأدوار الأولى، يبقى لازم يكون إعداد جيد. فنبدأ الإعداد، المفروض نكون بدأنا الإعداد، لكن نتنو هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني فيها وإياكم الإخلاص والصدق، وأن يعيننا إياكم على الاقتداء بهؤلاء الأنبياء، لعل الله جل وعلا أن يكرمنا بحبنا لهم وباقتدائنا بهم ببشارة القرآن. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نبي الله زكريا، هذا النبي الكريم من بني إسرائيل، النبي الحبيب إلى قلبي، نبي اتصل بالله جل وعلا وتعلق قلبه به، نبي يتعلم من الأحداث. ذكر الله جل وعلا اسمه في القرآن 7 مرات في 4 سور، ذكر في 3 منها قصته، في سورة مريم في مطلعها كما تعلمون ذكر الله جل وعلا اسمه 2 مرات، وبعدها في سورة الأنبياء ذكر الله جل وعلا اسمه 1 مرة فيها، وقبلها في سورة آل عمران ذكر الله جل وعلا اسمه في قصته 3 مرات، يبقى كده 6. المرة السابعة ذكر اسمه للذكر فقط من باب الاقتداء بالأنبياء في سورة الأنعام، وبعدها قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. نبي الله زكريا نستفيد منه عدة فوائد. الفائدة الأولى بعنوان يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق من يشاء بغير حساب. ثانيا فهب لي من لدنك وليا. فهب لي من لدنك وليا. ثالثا هو علي هين. هو علي هين. رابعا نبي الله زكريا العابد المحترف. العابد المحترف. خامسا وأخيرا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإن شاء الله تعالى أضم قصة نبي الله يحيى أو فائدة من قصة نبي الله يحيى مع أبيه زكريا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أولا يرزق من يشاء بغير حساب. هذه من أعظم الفوائد التي نستفيدها من قصة نبي الله زكريا. هذه فائدة تعلمها نبي الله زكريا وأصبحت ديدنة، فهي فائدة تعلمها وتعلمناها منه أيضا. حين دخل نبي الله زكريا على مريم فإذا ربك جل وعلا يعطيها رزقا بغير حساب وبغير طلب وبغير مسألة، إذ أنها تفرغت لعبادة الله جل وعلا. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه. علم زكريا علما عينيا، تعلم زكريا لا بالكلام إنما بالفعل. حين دخل على هذه العابدة الناسكة التي تفرغت لعبادة الله جل وعلا، فإذا هي تعمل مع الله وربك جل وعلا يعطيها، كما يقال الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. امرأة عبدت الله جل وعلا، امرأة كاملة، إنها مريم، امرأة كاملة تعبد الله جل وعلا في محرابها، تعمل مع الله، تعمل عند الله، شغال عند ربنا. فأكرمها الله جل وعلا بأن يتمنى الناس أن يشتغلوا عندها. هو ده بالضبط، لو أنت شغال مع ربنا الناس تتمنى تشتغل معاك، تتمنى تشتغل عندك. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من سر بخدمة الله سر الناس بخدمته، من سر بخدمة الله سر الناس بخدمته. فلو عملت مع الله جل وعلا ما تقلقش، انت شغال مع الملك، ما تطلبش الا منه هيرزقك. يا اخي اعرف ان رزقك مش هنا، ده فوق، جاي من فوق، وهذا اقسم عليه رب العزة جل جلاله، كما قال الله جل وعلا: اسمع، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حد شاكك اللي بتكلم دلوقتي؟ لما تيجي تتكلم وتسمع صوتك هل ممكن تشك انك بتتكلم؟ ابدا. المفترض ان يكون يقينك في ان الله سيرزقك ان عبدته وان تفرغت لعبادته، المفروض يكون يقينك اكثر من يقينك انك بتتكلم. والله جل وعلا اقسم على هذا بذاته العليه. ولما سمع بعض السلف هذه الايه: فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، قال: سبحانك يا ملك، من الذي اغضبك حتى اقسمت بذاتك؟ يعني في القران ربنا يقسم بالشمس، بالقمر، بمواقع النجوم، بحياه النبي عليه السلام، يقسم باي شيء، انما هنا يقسم الله جل وعلا بذاته: فورب السماء والارض انه لحق، ويؤكد سبحانه وتعالى: مثل ما انكم تنطقون. فاياك ان يشغلك الرزق عن عباده الله جل وعلا. فالله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن خلال هذا العنوان يرزق من يشاء بغير حساب سنتعلم عده فوائد، منها انك اذا تفرغت لعباده الله جل وعلا اعطاك الله جل وعلا من خزائنه ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. ومنها انك اذا انفقت على الناس لا سيما طلبه العلم والمتفرغين للعباده، لا سيما طلبه العلم والعباد، فان الله جل وعلا سينفق عليك. فلا تبتغي الرزق عند غني، إنما ابتغي الرزق عند الغني. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يبقى أنت عاوز الرزق من عنده، تعمل إيه؟ تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فهذه مريم كانت متفرغة للعبادة في المحراب على طول، مش مرة وخلاص، لا ده على طول كل ما يدخل عليها سيدنا زكريا يلاقي عندها فاكهة بالصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يلاقي عندها الأكل نازل شوف سخن. مين اللي جابهولك؟ ده انت قاعدة ما اتحركتيش. شوف ربنا بيقول ايه، كلما، يعني مش مرة ولا اثنين، ده على طول، كلما دخل عليها زكريا المحراب وهي بتصلي بتعبد ربنا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. ما عرفش منين، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب. خليك بس عابد مع ربنا وهيعطيك سبحانه وتعالى. وأنا أذكر الآن، الآن قصة شبيهة لما حدث لمريم التي كانت متفرغة لعبادة الله جل وعلا، في امرأة في زمان النبي عليه السلام اسمها أم شريح، أسلمت وكانت من السابقين للإسلام، وأوذيت في الله جل وعلا أشد الإيذاء وصبرت، وأخذوا عنها زوجها وأبناءها وصبرت، وأرادت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوها وأسروها ومنعوها وحملوها على ترك الدين فأبت، فإذا بهم يربطوها في جذع شجرة فوق جمل ويتركوها في رمضاء مكة، ثم يسكوها عسلا حتى عطشت عطشا شديدا ومنعوا عنها الطعام والشراب عدة أيام، تقول هي حتى ذهب سمعي وبصري وعقلي، حتى ذهب سمعي وبصري وعقلي. ولما أشرفت على الهلاك أغاثها الله جل وعلا، كل يوم يقولها ترجع عن الدين ولا نتركك، تقول ولا لا أرى ولا أسمع ولا أعقل. وبعد بضعة أيام، بعد بضعة أيام أغاثها الله جل وعلا، تقول وأنا مربوطة موثقة على هذا الجمل، مربوطة في جذعي ومربوطة على الجمل، قد أصابني ما أصابني، إذا بي أحس بدلو من الماء ينزل إلي، فأخذته وشربت جزءا منه ثم ارتبع. لو شربت مرة واحدة تموت طبيا كده، اللي منع عنه الشراب مثلا خمس ست أيام اللي هما بيتوه في الصحراء ويجيبوا له مية يشرب، لو شرب مرة واحدة يموت. فهو نزل عليها دلو من الماء، شربت شربة ثم ارتفع. قالت فرد الله علي عقلي وسمعي وبصري، ثم رأيته يتدلى بحبل لا أرى نهايته، فنزل إلي فشربت ثم ارتفع، وبعد فترة نزل إلي فشربت حتى رويت، ثم سكبت بقية الماء فوق رأسي وجسدي، فقام الناس فوجدوني قد رويت، قالوا من أين لك هذا؟ قلت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت فاتهموا بعضهم، يعني قالوا حد مننا هو اللي ادالها الشراب، صعبت عليه فقام بالليل ادالها الشراب. فاتهموا بعضهم، قالوا هيا نفتش جرابنا، فبحثوا في جرابتهم فوجدوا الماء كما هو، فرجعوا اليها وقالوا نشهد ان الذي رزقك وسقاك هو ربنا وربك، نشهد ان لا اله الا الله وانك وان محمد رسول الله، ثم اخذوها وهاجروا الى النبي عليه الصلاه والسلام. يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه الذي أسرته مكة مع زيد بن الجثنة وبعض الصحابة وغدروا بهم وقتلوا بعضهم، ولما جاءوا إلى خبيب بن عدي وقد أسروه صلبوه على جذع خارج مكة، ثم خرجت قريش لتنتقم من خبيب، خرجت قريش بالرجال والنساء والأطفال وأخذوا يقطعون جسمه وحي وتركوه، قالوا فلما أتوا في اليوم التالي وجدوا عنده عنبا على فمه معلقا يأكل منه، ووالله ما في مكة من عنبة وما وجد أسير خير من خبيب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالسيدة مريم كانوا مش هقول لك يعني كانوا بيتنفسوا مين اللي يأكلها مين اللي يشربها، لكنها اختارت الله فرزقها الله جل وعلا. تخيل كانوا يقعدوا كده مع بعض أثرياء البلد والطائعين في البلد والصالحين في البلد، مين اللي أكل مريم؟ مين اللي يتشرف بإطعام هذه العابدة؟ كما قال الله جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني بيتنفسوا لدرجة الخصومة. أنا لا أكل، لا أنا لا أكل، لا أنا لا قبله، لا أنا لا قبله. ليه؟ واحدة شغالة عند ربنا، الكل بيتنافس إنه يشتغل عندها، فيعملوا قرعة مين يأكل. فيكرم الله جل وعلا أن تخرج القرعة على نبينا زكريا ليطعم نبيا صالحة من الصالحات، قانتة من القانتين، امرأة استحوذت على الكمال الأرضي في زمانها، مريم ابنة عمران. فتعلم زكريا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عشان كده قال خلاص، إذا كان بيرزق بدون أسباب وبغير حساب وبدون مسألة، أنا خلاص محتاج، خلاص تعلم يا رب ارزقني ولد. أنا عارف إن الأسباب ما تنفعش وما فيش أي حاجة يعني في الدنيا تنفع، إن أنا ما فيش أطباء، كل الأطباء أجمعني ما فيش ولد، وزوجتي كانت لا تحيض، بس أنا عارف إنك بترزق بغير حساب، يا رب ارزقني بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فجاءت البشارة له، هو عرف إن الرزق بيجي إمتى؟ لما يتفرغ للعبادة. عشان كده تفرغ للعبادة وقال يا رب ارزقني. فجاءت البشارة بنفس الكلمة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هي كانت بتعمل ايه؟ بتعبد ربنا في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب عمل محراب جنبها وقعد يصلي، طالما بترزق وهي في المحراب اصلي في المحراب ربنا يرزقني. في الفعل لما عبد الله جل وعلا في المحراب رزقه الله جل وعلا، يرزق من يشاء بغير حساب، رزقا من الله جل وعلا بدون أسباب، ورزقا كذلك من الناس، أمرا من الله جل وعلا أن يعني يجعل الناس قلوبهم متعلقة بهذه المرأة فيتشرفوا بإنفاق عليها. فسخر الله جل وعلا لها من ينفق عليها. نعم، سبحان الله، لما قلبها مال أو خاف من الناس، الرزق اللي كان بيجي بدون سبب الوقت لازم يجي بسبب. كانت في الأول مشغولة بالعبادة بس، لا في دماغها حد ولا في دماغها أكلم إنسان، خلاص مشغولة بالله فقط، ينزل على رزق بغير حساب. لما حملت وربنا رزقها ولد برضه بغير حساب وبغير أسباب، خافت من الناس، وضعت الولد خافت. عشان كده ربنا قال لها ايه؟ وهزي اليك بيد. ده كان قبل كده التمر بيهز عليها بدون حاجه، دلوقتي ربنا يقول لها لسه وضعه وتعبانه ومش قادره تتحرك، يقول لها هزي اليك. وهزي ايه؟ بالجزء. انا عايز بس تيجي واقف جنب عجز عينك انت وثلاثة اربعة انت وعشرة وتحاول تهزها، تعرف؟ طب ازاي امرأة خامت تهز عينك؟ لا، ده انت عشان تتعلم ان لما كانت مع الله فقط كانت ترزق بدون اسباب، لكن لما يعني خافت من الناس خلاص يبقى في اسباب. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فلو كنت مع الله على قدر تعلقك بالله جل وعلا، وعلى قدر عبادتك لله جل وعلا، وعلى قدر اتصالك بالله جل وعلا، وعلى قدر اعتمادك على الله جل وعلا وتوكلك على الله جل وعلا، على قدر رزق الله الذي ينزل اليك بغير حساب وبغير مسألة وبغير إشراف نفس، يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى عرفت استبل رزقه التفرغ للعبادة، كما قال الله جل وعلا في الحديث الكرسي وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فلو أردت أن يسد الله فقرك بل وأن يغنيك الله جل وعلا فتفرغ، فض نفسك لعبادة ربنا. وأنا كان في خطبة في المنصورة من حوالي سنة تقريبا بعنوان أبواب الرزق، هتفكرها؟ بدأت كده بمثل، قلت لهم تخيل مثلا لو مسجد، المسجد ده مثلا له حوالي 10 أبواب، يعني ده 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 أبواب. وبعدين يوم الجمعة 5000 واحد داخلين فيه، لقيت 5000 واحد واقفين على الباب ده، إلا 10 ومقسمين نفسهم على بقية الأبواب، كله مصمم يدخل من الباب 5000 ما عدا 10 بس. قالوا إيه المجانين دول، ما الأبواب فاضية إيه؟ راحوا دخلوا من الأبواب، تقول على واقفين على الباب ده إيه؟ دول يعني إيه؟ اللي متزحمين دول، هو ده باب الرزق اللي الناس كلها متزحمه عليه، عشان كده تسمع الناس يقول لك ده انا باخد رزقي بعرق جبيني وباخد رزقي بطلوع روحي، ليه؟ باب زحمه فامشوا في مناكبها. انما عندك ابواب ثانيه، منها باب التفرغ للعباد. عشان كده دايما بدعو انك تشتغل الصبح لغايه الظهر او لغايه قبل العصر او لغايه العصر مع باب تمشوا في مناكبها. خليك مع المجانين يا سيدي، مش مشكله، مش مشكلة، خليك مع العقلاء بس لغاية العصر بس، لو زودت باب نور. إنما بعد كده خش من الأبواب الثانية، وأنت عندك باب صلة الرحم. وسيدنا زكريا كان قريب سيدة مريم، فكان بيصل رحم، كان بيطعمها ربنا رزقه. ومن أحب أن يعظم له في رزقه، زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام، من أحب أن يعظم له في رزقه، وفي رواية من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في إثره فليصل رحمه. فكان بينفق عليها ربنا ينفق عليه، كان بيصل رحمه ربنا واسع عليه ورزقه. فعشان كده بقول لك من ابواب الرزق التفرغ للعباد، انك تقعد شويه في المسجد، يبقى انت عود نفسك كده الصبح شغل فامشي في مناكبها، وبعد العصر ذكر الله جل وعلا وقراءه القران، وبعد المغرب حضور مجالس علم تفرغ عباده، وبعد العشاء صله الارحام. يبقى في ابواب ثانيه للرزق، في باب لقيام الليل تقوم تستغفر ربنا يمدك بالمال والزوجة وغير ذلك. فهناك أبواب النصر، من ضمن الأبواب التفرغ لعبادة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. الصحابة كانوا شاغلين إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه وقت لما انشغل بالعبادة وبدأ الجهاد ما عادش عنده وقت لا يتاجر في الأسواق، ولا إنه يعني يرعى أغنام، ولا إنه يعمل أي حاجة، خلاص ما عادش وقت، ربنا رزق. قال خلاص ما تقلقش، أنت انشغلت بقى بالعبادة وانشغلت بالجهاد في سبيل الله خلاص. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الصحابة لما قرروا الجهاد، النبي عصام بعثهم البحرين، والأمير بتاعهم أبو عبيدة بن الجراح، بعت معهم إيه؟ ده رايحين يجهدوا يقتلوا، وخارجين من المدينة رايحين البحرين، 300 صحابة. النبي بعت معهم ايه؟ كيس تمر، هو ده العتاد كله، هو ده الاكل، كيس تمر. طب كان بياكلوا ازاي؟ بيسألوا الصحابة: انت كنت بتاكلوا ازاي 300 في كيس تمر؟ بقول: كان ابو عبيدة يعطينا التمرة لثلاثة. التمر على كام؟ طب يقسموها ازاي دي؟ اوعى تكون فاكر ان بياكلوها، لو ان لو كلوها الثلاثه طب وبقيه الطهريه يعملوا بايه؟ وهم راجعين يعملوا ايه؟ لا، كان يعطينا التمر لثلاثه نمصها ونشرب عليها الماء. خلاص ورايحين يجاهدوا، مش رايحين بقى مستنيين اكل هناك، رايحين يحاربوا ويرجعوا. فراحوا ما لقوش قتال، رجعوا لا غنائم ولا اي حاجه. طب ياكلوا منين؟ يا رب احنا صحابه نبيك عليه الصلاه والسلام، خرجنا للجهاد في سبيلك وانت ترى حالنا. طبعا خسوا ومشتهين اكل وتعبانين خلاص تعبانين. قال فاخرج الله لهم دابه من البحر تسمى العنبر. هو ده بقى يرزق من يشاء بغير حساب. لا واحد معاه سناره، ولا واحد معاه غابه، ولا واحد معاهوش حفص. ربنا امر البحر، امر حوت يخرج من البحر قدام الصحابه، يعني كلي بحالنا كلي. الحوت خرج، خرج قدامهم عشان ياكلوه. قال فبقينا 15 يوما ناكل منه حتى ثابت الينا اجسادنا. سخنوا يعني رايحين خسين، رجعوا من ايه؟ انتوا غنمتوا وانام؟ لا، رزق يرزق من يشاء بغير حساب. 15 يوم ال 300 ياكلوا منه. الحوت شكله قد ايه؟ بيقول كان ابو عبيده يجتمع مع اهل مشورته في جحر عينه. يعني ابو عبيده كده يجمع العشره اللي هم بيشاورهم في مساله الجهاد، يخش يقعدوا كده في الاوضه جوه حته العين الحجره، عين يقعدوا جواها العشره يجمعوا. وقال جاء ابو عبيده باطول رجل فينا فأجلسه أو أوقفه على أطول جمل فينا، ثم مضى تحت، عارف اسمها إيه؟ فبقول جاء أبو عبيدة بأطول رجل فينا فأوقفه على أطول جمل فينا، ثم مضى يمر تحت ضلعها فما أدركه بيده. عارف الضلع بتاعه؟ ضلع المكوس كده، ركب اطول جمل واطول رجل وقف فوق ومد ايده كده ما طلش الطرف اللي فوق، ده الضلع بتاعه بس. يرزق من يشاء بغير حساب. خليك شغال معاه يرزقك، منين ما تسالش. هيقعد بقى تقول اشتغل مع ربنا يبقى هيجي لي رزق منين؟ يبقى الارض هتغلى وهبيعها هرزق. لا مش هتغلى. عارف ليه؟ لان ربنا قال يرزق من يشاء بغير حساب، وقال ويرزقه من حيث لا يحتسب. المكان اللي انت بتفكر فيه مش هيجي منه. فبيحصل ايه؟ يبقى ان شاء الله هتيجي المنحه. لا مش هتيجي المنحه. يبقى الدولار هيزيد والفلوس هتزيد وهكسب. لا الدولار مش هيزيد. يبقى مش عارف هورث. لا مش هتورث. قبل ما يموت هيبيع الارض. هو هيجي لك رزق من حيث لا تدري ولا تحتسب. ما تفكرش، فكر في عبادة ربنا، يا ربنا يرزقك بغير حساب. هذا العلاء بن الحضرمي برضه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خرج للجهاد في سبيل الله، فذهبوا ورجعوا ولم يغنموا، فناموا وقاموا فإذا بسارحتهم جميعا تنفلت عنهم. يعني قاموا قاعدين في الصحراء، بيعملوا في الصحراء عشان يناموا، بيحطوا الابل والاغنام في النص ويناموا حواليه. فناموا، قاموا ما لقوش اغنام. الخيول جرت والابقار فرت والاغنام طفشت والمش عارف كل معهمش حاجه خلاص. طب نعمل ايه؟ هما في الصحراء. قال العلاء بن الحضرمي اجمعوا ما معكم من ماء. فجمعوا الماء وأمرهم. قال توضؤوا به. فتوضؤوا به. قال فصلى بنا الفجر، ثم قال أيها الناس إني داع فأمنوا. اللهم إنك تعلم أننا صحابة نبيك عليه الصلاة، ما خرجنا إلا للجهاد في سبيلك. اللهم إن كنا خرجنا ابتغاء مرضاتك فرد علينا سارحتنا. يقول فوالله ما أن طلع النهار حتى خلق الله لهم بحيرة ماء عذب. بحيرة دم خلقت في الصحراء، بحيرة ماء عذب. فعرفت الأغنام رائحة الماء من بعيد، فجاءت الأغنام والإبل والأبقار والخيول إلى مكان الماء، قال فوالله تفقدنا أمتعتنا فما سقط سوط من على فرس. كل رجع كله وزيادة بحيرة ماء عز. اشتغل مع ربنا، ما تقلقش، اشتغل وربنا يرزقك. أيام الامتحانات احضر محاضرة، أيام الامتحانات اقرأ القرآن، أيام الامتحانات حافظ على قيام الليل، ترزق التوفيق والسداد والنجاح من الله سبحانه وتعالى. فتفرغ لعبادة الله جل وعلا، يرزقك الله جل وعلا بغير حساب. عشان كده سيدنا زكريا اتعلم الدرس ده من مين؟ السيدة مريم. عمله هو وقعد في المحراب ودعا ربنا الولد رزق الولد. عمل ايه؟ خرج للناس، يا جماعة انا لما عبدت ربنا ربنا رزقني، والسيدة مريم لما عبدت ربنا ربنا رزقها، اعبدوا ربنا. فربنا قال له، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال لهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني للنهار سبحوا ربنا واعبدوا ربنا يرزقكم. هي دي الرسالة، إنك تعبد ربنا يرزقك، إنك تتفرغ لعبادة الله جل وعلا يعطيك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله، ليه الآية دي تيجي بعد دي؟ ليه آية العبادة بعدها على طول آية الرزق؟ عشان تعبد ربنا يرزقك، لا تعتمد على الأسباب وعلى الفهلاء وعلى مش عارف دراسة الجدوى. خلاص توكل إلى نفسك، تنشغل بالدنيا مش هتاخد إلا اللي ربنا كتبه لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي من حديث أنس وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه، هو مشغول بس بطاعة ربنا وإن ربنا يرضى عنه وإن يوصل الآخرة بنجاح، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تعبد ربنا وتهرب من الدنيا تجري وراك، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره الله له. تعبد ربنا. كنت يوم الخميس الماضي أعمى بعض الإخوة تجار متكثرة وتكلموا عن العمرة، يعني كفاية عمرة، أصل العمرة تتكلف 7000 و8000 و10000 و ما أنت بتروح رحلة بالصيف لشرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي تروح تصيف بألاف مؤلف، هي دي اللي وقفت؟ تقول يا أخي النبي عصام بيقول تابعوا بين الحج والعمرة، يعني اعبد ربنا هناك، تابعوا بين الحج والعمرة. ازاي حج وعمرة ده 30000 و7000 ازاي؟ ما تحسبش كده. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي فيه رخامة الحديد والذهب والفضة. عشان كده اللي بيروح عمرة تلاقيه بيروح على طول، ليه؟ خلاص هو اتعود يروح، تعود مع ربه العبادة هناك، فأكرمه الله جل وعلا بأن يتعود الرزق قبل أن يذهب. الله الرزق دي، تابع بين الحج والعمرة يرزقك الله جل وعلا. هذا حاتم الأصم كان يتابع بين الحج والعمرة، كان يتابع بين الحج والعمرة، فأراد الحج سنة ورزقه قليل، فاستشار أهل بيته فأبوا عليه إلا واحدة من بناته، قالت له يا أبتاه إن كنت أنت الذي ترزقنا فكن معنا، وإن كان الله هو الذي يرزقنا فاذهب فالله لا يضيعنا. خلاص زي ما السيدة هاجر وهي في الصحراء، سيدنا إبراهيم ادالها شوية مية وسابها ومشي، تعالى فيه راح فيه مرضش راح فيه الله أمرك بهذا؟ قال
قال اللهم نعم. قالت اذا لن يضيعني. خلاص جالها الرزق منين؟ ميه خرجت من تحت الارض ونلم الناس حواليها وتمنى وجود سماء. خلاص نديكي اكل ونديكي اغنام ونديكي تاذنين نشرب ميه زمزم. خلاص جالها الانس وجالها الميه وجالها الاكل رزقا من الله وفضلا. يرزق من يشاء بغير حساب. عشان كده حاتم الاصم اخذ بكلام ابنته الصادقه ثم ذهب. قل الطعام قل الشراب قل الرزق. جاءت الام والبنات الى هذه البنت. فين الاكل؟ فين الشرب؟ كان في اخ بيقول لي اخ طالب علم متزوج فكان بيحوش مبلغ من المال كل شهر كده يجيب كتب. بيقول لي كل ما اجيب كتاب ارجع البيت مثلا اكون قابض او جايب مثلا 3-4 كتب اروح يبقى يوم عفننه في البيت. الزوجه ما تطبخش وتقول للعيال يا اولاد ابوك جايب كتب كله كتب. انا لله وانا اليه راجعون. فالناس متعلقه بالماديات بالدنيا. فالبنت بكت قالوا لها فين الرزق؟ بكت. فدخلت غرفتها وبكت وقالت اللهم اني احسن الظن فيك فلا تخيب رجائي امامهم. تقول فوالله ما خرجت من الغرفة حتى مر أمير البلدة على بيت حاتم الأصم وكان في أطراف البلدة رجع من رحلة صيد وقد أصيبوا بالعطش مع جنوده فطلبوا الماء فجيء لهم بماء بارد من بيت حاتم الأصم. فلما أحس الأمير بالري بعد العطش أخرج ما في جيبه من دنانير ذهبية وألقاها في بيت حاتم الأصم ثم قال لجنوده من أحبني فليصنع صنيعي. فتكوم في بيت حاتم الأصم كومة عظيمة من الذهب. ثم مضى الأمير فسر أهل البيت ودخلوا إلى الفتاة يخبرونها ويبشرونها بالرزق الذي أتى. فزاد بكاؤها قالوا ما يبكيك وقد جاءنا الرزق. قالت سبحان ربي عبد من عباد الله نظر إلينا فاقتنينا فكيف لو نظر الخالق إلينا. محتاجين يا أخوانا والله يكون عندنا بس يقين. يقين بس. خليك معاي يرزقك. اتصل به يعطيك. هو الغني هو الملك وهو ملك غني وفوق أنه ملك وغني كريم يحب أن يعطي. بس خليك معاه اشتغل عنده. يعطيك من حيث لا تدري ولا تحتسب. يعطيك والله باتصالك به وتقواك له من حيث لا تدري ولا تحتسب. فأنفق كما أنفق زكريا على مريم فأنفق الله جل وعلا عليه. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو سبحانه وتعالى هو خير الرازقين. لا سيما يعني ده رسالة بقى للتي تلاقي واحد ضعيف كده مسكين انت عارفه جنبك يعني مش لو عارف يشتغل ولا زي ما ربنا قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. دول مش عارفين يشتغلوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. شوف واحد زي ده ضعيف كده مسكين واعطيه وانتظر الرزق. مش بقول لك شوف جرب. لا انتظر الرزق يقينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم وراه البخاري في الادب المفرد من حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني في الضعفاء فهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم. يعني ادي للضعفاء والمساكين لا سيما ان كانوا طلبة علم يرزقك الله جل وعلا. هتقول للنبي عليه السلام قالوا اثنين واحد شغال والثاني قاعد بيعبد ربنا مع النبي عليه السلام. فالمحترف اشتكى للنبي عليه السلام فالنبي قال للمحترف اللي شغال قال له اخوك او انت اعبد من اخوك وقال للعابد اخوك اعبد منه. لا ده مش صحيح. هذا غير ثابت. انما الثابت الصحيح في سنة الترمذي من حديث أنس بإسناد صحيح أن محترفا شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أخاه
يتفرغ للعبادة والذي ينفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمحترف: لعلك ترزق به.
يمكن لما تنفق عليه ربنا يرزقك. فعود نفسك أيها الأخ الحبيب، عود نفسك إذا أردت رزقا، إذا أردت رزقا عود نفسك إنك تعبد ربنا، تتفرغ شوية لعبادة ربنا يجيلك الرزق. مين اللي عاوز يتجوز؟ مين اللي عاوز فلوس؟ مين اللي عاوز شقة؟ وطبعا مفيش. مين اللي عاوز عيال؟ مفيش حد. لازم كل واحد منكم يكون عاوز حاجة من دول. اقعد شوية كده مع نفسك تستغفر ربنا ألف مرة واستنى الرزق. ما تجربش، ما تجربش، لأنك لو جربت مش هينفع. فالله لا يجرب. ولا تكن يعني كالرجل اللي كان له جار صالح، كل ما يخرج جنيه يرجع له عشر، يخرج جنيه يرجع له عشر. فقال طب حلو والله جاره، قال له شغلة حلوة، طب أنا معايا كام الوقت؟ عشر جنيه. أخرج جنيه يبقى باين معايا كام؟ تسعة. يرجعوا كام؟ عشر. يبقوا كام؟ تسعة. أهو بحسبها كده. فخرج جنيه الأول ما رجعش، قال يمكن ده طلع أوت. طب نخرج واحد ثاني مش مشكلة، يبقوا باقي ثمانية ويرجع عشرة ثمانتاشر، يلا مش مشكلة. خرج جنيه الثاني برضه ما رجعش، الثالث خرج العشرة ما رجعش. ما ينفعش تجرب ربنا، ما ينفعش. إنما تعبد الله جل وعلا وكن على يقين أنه سيرزق. فاللي عاوز فلوس، واللي عاوز شقة، واللي عاوز زوجة، واللي عاوز دنيا وآخرة يستغفر ربنا. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يجيب لك أرض حلوة ونزلك السماء ترويها كمان، ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. بنين طبعا لازم تكون زوجة ولا هيجي عيال من غير. يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات أراضي وأطيان ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإذا أردت أطلب منه، ما تصاحبش بقى واحد غني عشان يعني إيه يبقى يعني المحمول لما يقدم عنده يدهوني، وما تصاحبش واحد مش عارف إيه عشان لما يعمل هياخدني معاه. لا لا لا، لا تركن لمخلوق، إنما اركن إلى الركن الركين، اركن إلى ربك سبحانه وتعالى. كما قال الأول: لا تركنن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. قال تعالى: فبتغوا عند الله الرزق، عنده بس، فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هو الذي سيرزقك، رزقك ورزق النملة في جحرها، ورزق سبحان الله أخوانا، سبحان الله. عشان تعرف فعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. عشان تطلب رزق منه بس، منه بس. اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا، اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا، اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا يرضيك عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا اللهم عمن اغنيته عنه. رجل ياكل في بيته لحما مع ابنائه، فتاتي حمامه لتنزل في وسط البيت لتخطف قطعه لحم ثم تهرب. هو الحمام بياكل لحمه؟ خطفت لحمه وهربت. فنظر إليها الرجل قال: والله لأتبعنها، واخد اللحمة دي ليه؟ قال: فحطت على عش في أعلى شجرة، فقلت والله لأصعدن عليها وأعلم أين وضعت هذه اللحمة. لا خلاص الحمال الوقت بقى باللحمة. قال فصعدت فوجدت عشا فيه حية عمياء، سخر الله جل وعلا الحمامة أن تأتي لها بالرزق. الحمامة عملت للحية عش تعسيه، خلاص الأكل والشرب بيجي لها أمر من الله، الحمامة دي مسخرة إنها تطعمها. فالله قادر أن يسخر لك من يطعمك ويسقيك إن كنت معه، ولكن أطلب منه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. قال تعالى اسمع:
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
لو ربنا مسك عنك رزق من يرزقك، ولا ربنا فتح لك من يمنع عنك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اسمع، قال تعالى:
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. محتاج حاجة؟ مش ما جيلك ضيف وانت يا أخي حكومة الله يتأمنها مرتب 200 جنيه فلان الله هنعمل ايه؟ عيال عاوزين دروس، عاوزين كل ما يجيلك واحد تعرف تشتكي فلوس مهينة. يا اخي ده النور الله ينتقم منه من النور ب 40 جنيه والا الميه ربنا الميه احنا بلد النيل ربنا ياخدهم ميه ب 50 جنيه كل ما يجيله واحد يقعد يشتكي. يا اخي ما تشتكي له بس يرزقك، ده عشان دخلة مدارس وعشان اجيب بس العيال المرايل عاوز 200 جنيه واجيب فلوس منين ربنا ياخدهم. تسمع طول الليل نهار بيتسخط على الحاكم وبيتسخط على الوزراء وبيتسخط على الناس لا 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 تطلب الا من الله، ما تشتكيش الا اليه. يجي لك حد الحمد لله رزق قليل الحمد لله بنعمه، اي خدمه الحمد لله لا والله مش عاوز ده انا ربنا موسع علي اوزي ده انا في نعمه كبيره يرزقك، لان النبي صلى الله عليه وسلم وعد كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأن نفس الحديث ده هو يبقى هو الرسالة المهمة للناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نزلت به فاقة، يعني ايه؟ يعني هذا محتاج، من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته. هو محتاج كل فلان الهيال يديله فلان يديله فتح الباب يفضل في إرث العمر، كما أقسم النبي عليه الصلاة والسلام: ومن فتح أو وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقط يفضل في إرث العمر وبيسأل الناس. حديث أبي كبش الألماني لإمام أحمد في المسند والترمذي في سنن، والنبي يقسم ثلاثة أقسم عليهن منهم: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر يفضل في إرث العمر، يفضل يشحت العمر، يفضل يسأل الناس العمر، يفضل فقير. قال النبي عليه السلام: من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله أوشك الله تعالى له برزق عاجل أو آجل. أوشك الله جل وعلا له برزق عاجل أو آجل، سيرزقك الله جل وعلا أو آجل. أنت ممكن لو أنت رزقت الوقت تفسد، يبقى ربنا يعني إيه؟ يأجله لك شوية. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لو بغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر. فممكن وقت لو الرزق جالك، كنت مع أخ من حوالي أسبوعين بقول لي أنا بقول له الآية دي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، قال لي فعلا، قال لي وأنا في الكلية كان نفسي في عربية، كان نفسك عربية، بقول كان مستعد تنزل عن ديني عشان العربية، بقول كده. قلت له طبعا أنا أسألك بالله، لو كانت جات لك العربية في الوقت ده كانت دخلتك الجنة ولا دخلتك النار؟ قربتك من ربنا ولا بعدتك عن ربنا؟ قال لي لو كانت جات لي كنت دخلت جهنم. أنا كنت ناوي نفسي في عربية أركب بنات وروح الساحل الشمالي وأعمل كذا وأعيش باللفظ كده، بقول وأعيش، بس كنت فعلا هموت وادخل جهنم. الحمد لله اللي ربنا ما ادهنيش ساعتها. الوقت عند العربية الحمد لله استخدمها في طاعة الله، لو كانت جت لي زمان كنت دخلت بها جهنم، الوقت لعلها أنت كنت سبب في دخول الجنة. فعلا أنت لو كانت جت لك الفلوس أيام زمان كان ممكن تضل، كان ممكن تقول خلاص أصيب بقى في أوروبا وشتف جنوب أفريقيا ومش عارف متع بقى وتضيف. الوقت جات لك الفلوس عملت بقى عمرة وحجيت وربنا كرمك جات لك الفلوس في الوقت المناسب، فلو ما جاتش ما تقلقش، فالله جل وعلا سيعطيك إما رزقا عاجلا أو آجلا، لكن اتصل به سبحانه وتعالى رسالتي يرزق من يشاء بغير حساب. أرجو بقية الرسالات للقاء القادم لأن لسه الموضوع طويل، فلا أريد أن يعني أن يمر علينا. فأنا أحب نبي الله زكريا وأحب أن أستفيد منه وأرجئه بإذن الله جل وعلا للقاء القادم. معلش أسأل الله تعالى أن يرزقنا بركة الوقت، يعني الوقت الوقت بركة، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم بركة الوقت، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه منكم صالح الأعمال. أستغفر هذا القدر في هذه الليلة وأتم بإذن الله جل وعلا في السبت القادم. وقبل أن أفارق هذا المقام يعني أدعوكم لعدة أشياء. الأولى إن شاء الله تعالى بداية من اللقاء القادم في درس الأربعاء في مسجد الفردوس سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن فقه الصيام إن شاء الله. اللقاء القادم يعني في أوله نختم بقية فقه الوضوء ونبدأ بإذن الله أيضا باللقاء القادم في فقه الصيام لنتعلم فقه الصيام على امتداد ثلاث لقاءات الأربع القادم والذي بعده والذي بعده ثلاث أيام الأربعاء قبل رمضان نتعلم فيها بإذن الله جل وعلا فقه الصيام. وأنتم تعلمون أن هذا فرض، أن هذا فرض عيني على كل مسلم داخل على رمضان أن يتعلم فقه الصيام. فبإذن الله جل وعلا من اللقاء القادم سنتعلم فقه الصيام ونسأل تعالى أن يفقهنا إياكم في الدين. وبإذن الله أيضا في الجمعة القادمة خطبة في نفس المسجد مسجد الفردوس، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا رب ارحمهما كما ربانا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله صاحب السؤال أجيب بيني وبينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.